الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الإجمالي، ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه. هاي الفقرة تتعرض إلى المورد الثاني من موردي الصورة الثانية. في الصورة الثانية قلنا يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني عن الثوب في مثالنا، دون الملاقى. الملاقى يعني الطرف الأيمن اللي كنا نمثل به. تقدم الكلام في المورد الأول، الكلام يقع في المورد الثاني من موارد أو من موردي الصورة الثانية. هذا المورد هو أن يفترض وجود العلم التفصيلي بالملاقات. يفترض أننا نعلم تفصيلاً بملاقات الثوب للطرف الأيمن، كما لو غسل الثوب بالطرف الأيمن بالماء الموجود في الإناء الأيمن. نفترض حصول العلم التفصيلي بالملاقات، ثم بعد ذلك يحصل العلم الإجمالي بنجاسة إما الطرف الأيمن وإما الطرف الأيسر. صار عندنا علم إجمالي بنجاسة واحد من الإناءين. عليكم السلام ورحمة الله. العلم بالنجاسة، هاي نقطة لابد من التفات لها. العلم بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة، النجاسة المعلومة يفترض أن تكون حادثة قبل الملاقات. حادثة قبل الملاقات. أكو فرق بين العلم وبين المعلوم. العلم الإجمالي يحصل بعد العلم التفصيلي بالملاقات. العلم الإجمالي بنجاسة واحد من الطرفين يتأخر عن العلم التفصيلي بالملاقات، ولكن الملاقات، نفس الملاقات، تكون متقدمة. يعني نعلم إجمالا بنجاسة واحد من الإناءين، والنجاسة تكون حاصلة قبل الملاقات. العلم بالنجاسة يكون حاصلا بعد الملاقات، ولكن النجاسة، نفس النجاسة، تكون متقدمة عن الملاقات. هذا اللي نفترضه في هاي الصورة. ولكن نفترض أيضا أن الطرف الأيمن، الطرف الملاقى، حال حصول العلم الإجمالي هذا يكون خارجا عن محل الابتلاء. الطرف الأيمن حال حصول العلم الإجمالي يكون خارجا عن محل الابتلاء. هذا اكتملت الآن الصورة في هذا المورد. عندنا علم تفصيلي بالملاقات، ثم يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة واحد من الإناءين حال خروج الطرف الأيمن عن محل الابتلاء. هكذا يفترض. طبعا هذا العلم الإجمالي الحاصل بعد العلم بالملاقات، خلينا نتصور الحالة: عندنا إناءين نعلم بنجاسة الإناءين، وعندنا ثوب كان قد لاقى واحد من الإناءين. نفس هذا العلم الإجمالي الحاصل بنجاسة واحد من الإناءين، هذا راح يولد علم إجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الطرف الأيسر. هاي نتيجة طبيعية للجمع بين العلمين، العلم التفصيلي بالملاقات والعلم الإجمالي بنجاسة واحد من الإناءين. طبيعي هذا العلم التفصيلي بالملاقات زائدا العلم الإجمالي بنجاسة واحد من الإناءين يساوي نتيجته شنو؟ نتيجته العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الطرف الأيسر. ليش؟ لأن إحنا ندري واحد من الإناءين متنجس، وندري أن الثوب لاقى واحد من الإناءين، فالنتيجة أننا نعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما الطرف الأيسر. مجموع العلوم راح يصير ثلاثة: العلم التفصيلي بالملاقات، العلم الإجمالي بنجاسة إما الأيمن وإما الأيسر، والعلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الأيسر. هاي مجموع علومنا في هاي الصورة. حينئذ لو افترضنا عودة الطرف الأيمن إلى محل الابتلاء ولو من باب الاتفاق، إذا افترضنا عودة الطرف الأيمن إلى محل الابتلاء ولو صدفة واتفاقا، حينئذ بعد تدخل هذا المورد في الصورة الثانية وتكتمل عناصر هذه الصورة الثانية، ونقول بلزوم الاجتناب عن الثوب دون الطرف الأيمن، نفس النتيجة اللي ذكرناها بالصورة الثانية، بوجوب الاجتناب عن الملاقي يعني الثوب دون الملاقى دون الطرف الأيمن. هذا مورد ثاني من موردي الصورة الثانية الذي يجب فيها الاجتناب عن الملاقي عن الثوب دون الملاقى، اللي قلنا نتيجة هاي الصورة الثانية عكس نتيجة الصورة الأولى. كنا نفترض وجوب الاجتناب عن الثوب عن الأيمن دون الثوب، الآن بالعكس نفترض لزوم الاجتناب عن الثوب دون الأيمن. هاي الصورة، هذا المورد الثاني. شنو السر في ذلك؟ شنو الوجه في لزوم الاجتناب عن الثوب وعدم لزوم الاجتناب عن الطرف الأيمن؟ أما لزوم الاجتناب عن الثوب فواضح. واضح ليش؟ واضح لأن الثوب طرف لعلم إجمالي منجز. الثوب هو طرف لعلم إجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي الثاني اللي قلنا يتولد من العلم التفصيلي ومن العلم الإجمالي الأول. ندري لو الثوب متنجز لو الطرف الأيسر متنجس، هذا يعني شنو؟ يعني لزوم الاجتناب عن الطرفين، يعني لزوم الاجتناب عن الملاقي عن الثوب. هذا بالنسبة إلى لزوم الاجتناب عن الملاقي. أما بالنسبة إلى عدم لزوم الاجتناب عن الإناء الأيمن فواضح أيضا. ليش؟ لأن الطرف الأيمن الإناء الأيمن هو طرف لعلم إجمالي، مفترض عندنا علم إجمالي بنجاسة واحد من الإناءين، هو طرف لعلم إجمالي، لكن العلم الإجمالي غير منجز، لأن العلم الإجمالي يشترط فيه كما تقدم أن تكون جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء. احنا افترضنا أن الأيمن خارج عن محل الابتلاء حال حصول العلم الإجمالي، إذن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فيكون الطرف الأيمن طرفا لعلم إجمالي غير منجز. فالعلم الإجمالي الأول لا ينجز الطرف الأيمن ولا ينجز الطرف الأيسر، حينما يأتي العلم الإجمالي الثاني ينجز الثوب وينجز الطرف الأيسر، ولا يقال أن الطرف الأيسر كان طرفا لعلم إجمالي سابق. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن الأيسر وإن كان طرفا لعلم إجمالي سابق، لكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، فما نقدر نقول أن الأيسر منجز بمنجز سابق والمنجز لا يتنجز. هذا الكلام مو تام. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول ليس منجزا، خروج الطرف الأيمن هو بعض أطرافه عن مورد الابتلاء، فلا يجب الاجتناب عن الأيمن وإنما يجب الاجتناب عن الثوب. هذا نتيجة هاي الصورة. واضحة هاي الصورة؟ عندنا علم تفصيلي بالملاقات ثم نعلم بنجاسة واحد من الإناءين، لكن حال العلم الإجمالي بنجاسة واحد من الإناءين يخرج الطرف الأيمن عن محل الابتلاء. ليش نفترض خروجه عن محل الابتلاء؟ حتى نقول أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا فلا يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن. هذا العلم الإجمالي بضميمة العلم التفصيلي يتولد منه علم إجمالي ثاني منجز هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن طرفاه داخلان في محل الابتلاء، هذا واجد لكل شرائط المنجزية فينجز الثوب هذا العلم الإجمالي الثاني، ولا يتنجز الطرف الأيمن بالعلم الإجمالي الأول. هذا اللي قلنا يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقاة. وليش نفترض الملاقاة؟ نفترض الملاقاة حتى يتولد العلم الإجمالي الثاني الذي يكون منجزا. زين، ليش نفترض العودة إلى محل الابتلاء؟ نفترض العودة إلى محل الابتلاء حتى يجري الأصل المؤمن في الطرف الأيمن، حتى يجري الأصل المؤمن في الطرف الأيمن، وحتى نقول بعدم وجوب اجتنابه بعد أن رجع إلى محل الابتلاء، حتى نطلع بنفس هاي النتيجة. إحنا نريد نذكر صورة يجب فيها الاجتناب عن الملاقي عن الثوب دون الطرف الأيمن دون الملاقاة. إذا لم يعد الطرف الأيمن إلى محل الابتلاء، حينئذ ما نقدر نقول لا يجب اجتنابه، حتى نطلع بنفس هاي النتيجة المطلوبة في الصورة الثانية. ليش؟ لوضوح أن الأصل العملي لكي يجري ولكي يكون المكلف مرخصا في الشيء لابد أن يكون الأصل العملي ذا أثر عمليا، لابد أن يكون له أثر. ليش؟ لأن الأصل العملي تعبد من الشارع المقدس. الشارع المقدس مثلا بالاستصحاب يعبدنا ببقاء الحالة السابقة، ويأمرنا بأن نتعامل مع الشك معاملة اليقين السابق، فهذا تعبد من الشارع المقدس. حقيقة واقعا الإنسان ليس على يقين، وإنما هو شاك في الحالة الثانية، لكن الشارع المقدس يعبدنا ببقاء الحالة السابقة، هذا تعبد شرعي. التعبد لابد إلى من أثر، وإلا يكون لغوا وعبثا إذا ما يترتب عليه أثر. فإذا كان الطرف الأيمن خارج عن محل الابتلاء ولا زال خارجا عن محل الابتلاء، ما نقدر نجري الأصل المؤمن في الطرف الأيمن ونقول لا يجب ارتكابه، هذا ما إلى معنى. فلابد أن نفترض عودة إلى محل الابتلاء حتى يمكن أن يجري الأصل فيه، وننتهي إلى هاي النتيجة في الصورة الثانية، نقول يجب الاجتناب عن الملاقي يعني الثوب دون الملاقاة يعني الطرف الأيمن، ببركة الأصل العملي المؤمن الجاري في الأيمن دون الثوب. هذا المورد الثاني من الصورة الثانية. قال: وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الإجمالي، فأول مرة يصير عندنا علم بالملاقات، طبعا علم تفصيلي بالملاقات، بملاقات الثوب للطرف الأيمن، ثم العلم الإجمالي. ما ذكر شنو متعلق العلم الإجمالي، المفروض واضح يعني شنو علم إجمالي بشنو، بنجاسة إما الأيمن وإما الأيسر. علم إجمالي مردد بين نجاسة واحد من الإناءين. هذا العلم التفصيلي زائد العلم الإجمالي يولد المجموع، يولد علم إجمالي مردد بين نجاسة الثوب أو الطرف الأيسر. العلم الإجمالي ينجز فيجب اجتناب الثوب، العلم الإجمالي الأول غير منجز فلا يجب اجتناب الطرف الأيمن. لذلك قال وكذا. وكذا يعني شنو؟ يعني نفس الكلام اللي ذكرناه في صدر الصورة الثانية، قال وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه. عما لاقاه يعني منه؟ يعني الثوب، يعني الملاقي دون الملاقى، يعني دون الطرف الأيمن. هذا وكذا يقول يعني نفس الحكم اللي ذكرناه بالمورد الأول من لزوم الاجتناب عن الثوب دون الطرف الأيمن. وكذا لو علم بالملاقات، هذا أولا. ثانيا ثم حدث العلم الإجمالي، هذا ثانيا. ولكن حال حدوث العلم الإجمالي كان الطرف الأيمن خارجا عن محل الابتلاء. هذا ليش نفترضه؟ نفترضه حتى نجعل العلم الإجمالي الأول غير منجز، حتى ما ينجز الأيمن. يقول ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه، في حال حدوث منه العلم الإجمالي، وصار مبتلا به بعده، وصار مبتلا به يعني بالملاقى، الملاقى يعني الطرف الأيمن بمثالنا، بعده هو يعني بعده العلم الإجمالي. هذا ليش نفترضه صار مبتلا به؟ حتى نفتح المجال لجريان الأصل المؤمن في الملاقى، وهكذا يتنجز الملاقي دون الملاقى. ما ذكر طبعا العلم الإجمالي الثاني المتولد، واضح هو من نفس الملاقات، زائدا العلم بنجاسة إما الأيمن أو الأيسر، يعني بشكل قهري يتولد علم إجمالي ثاني مردد بين الثوب وبين الطرف الأيسر. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية بموردينها. الكلام يقع في الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا، وبذلك تفترق عن الصورة الأولى وعن الصورة الثانية. بالصورة الأولى كان الحكم هو لزوم الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، بالصورة الثانية اللي فرغنا من أهل التو الحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، بالصورة الثالثة يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا. طبعا هاي واضحة ونبهنا، قلنا فضلا عن الطرف الآخر، فضلا عن الطرف الأيسر، لكن احنا كلامنا في ملاقي طرف العلم الإجمالي. في مثل هكذا صورة هذا الحكم يفترض فيما لو علم بالملاقات، أولا علم بملاقات الثوب للطرف الأيمن علما تفصيليا، ثم بعد ذلك علم إجمالا بنجاسة إما الطرف الأيمن وإما الطرف الأيسر. هذا اللي نفترضه في هذه الصورة، نفترض وجود علم تفصيلي بالملاقات، عندنا إناءين من الماء والثوب لاقى الإناء الأيمن كأن طهر مثلا، غسل بالماء من الإناء الأيمن، ثم بعد ذلك علمنا إجمالا بنجاسة إما الأيمن وإما الأيسر. هذا فقط اللي نفترضه في هاي الصورة الثالثة، ما نفترض تولد علم إجمالي ثاني، ما نحتاج إليه، فقط نفترض هذا علم تفصيلي بالملاقات وعلم إجمالي بنجاسة واحد من الإناءين. حينئذ الحكم هو لزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا، يجب الاجتناب عن كل من الملاقي والملاقى، وذلك لأن العلم الإجمالي في المقام مردد بين نجاسة الطرف الأيسر، إما أن يكون الطرف الأيسر متنجسا، وإما أن يكون المتنجس هو الطرف الأيمن وما لاقاه، ما لاقاه. في كل علم إجمالي من هذا القبيل عندنا فرضين، عندنا تقديرين، على تقدير أن تكون النجاسة وقعت في الإناء الأيسر يكون الإناء الأيسر هو المتنجس، وعلى تقدير أن تكون قطرة الدم مثلا وقعت في الإناء الأيمن يكون الإناء الأيمن متنجسا، والثوب أيضا يكون متنجسا. ليش؟ لأننا نفترض العلم الإجمال العلم التفصيلي بالملاقات أصلا قبل العلم الإجمالي، يعني قبل العلم الإجمالي حصلت الملاقات وحصل العلم بالملاقات، ثم بعد ذلك حصل العلم الإجمالي. يعني نقدر نقول من أول الأمر نقول طرفا العلم الإجمالي هو الطرف الأيسر فقط والطرف الأيمن زائد الثوب، يعني الثوب مع الطرف الأيمن هو كل هذا طرف واحد للعلم الإجمالي، فالثوب سوف يكون طرفا للعلم الإجمالي، سوف يكون طرفا للعلم الإجمالي. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا كما في المقام، العلم الإجمالي منجز وواجد لكل شرائط المنجزية، فينجز الطرفين. هو شنو الطرفان؟ طرفان هو الأيسر فقط والأيمن زائدا الثوب. فإما أن يكون المتنجس هو الأيسر فقط، وإما أن يكون المتنجس هو الأيمن والثوب. فالثوب هو من أول الأمر يدخل طرفا للعلم الإجمالي، فيحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي، يعني الثوب كما يحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقى، يعني الطرف الأيمن. السر في هذه الصورة هو أن نفس تقدم العلم بالملاقات هو نفس هذا الافتراض. افتراض تقدم العلم بالملاقات هو نفسه يجعل الثوب طرفا للعلم الإجمالي، حيث نحن افترضنا أن الملاقات حاصلة أولا وعلمنا بالملاقات، مو فقط تحصل الملاقات، نعلم بالملاقات. فنفس علمنا الإجمالي المردد هو نفسه هذا سوف يدخل الثوب كطرف من أطراف العلم الإجمالي تماما تماما تماما. كما لو استبعدنا قضية الملاقات وقضية الثوب، استبعدنا هاي الملاقات، كان عندنا إناءان، هيك نفترض كان عندنا إناءان، طرف أيمن وطرف أيسر، كان عندنا طرف أيمن وطرف أيسر، ثم فصلنا الطرف الأيمن في إناءين صغيرين، وعلمنا بعد ذلك بالملاقات قبل بالعلم الإجمالي بنجاسة واحد من الإناءين قبل أن نفصل واحد من الإناءين. قبل أن نفصل الإناءين ندري أن قطرة بول وقعت في واحد من الإناءين، بعد ما نقدر نقول عندنا أطراف ثلاثة، وإنما عندنا طرفان فقط، الطرف الأيسر والإناءان الصغيران يمثلان طرفا واحدا، هذا طرف واحد، ونجاسة واحد من الإناءين الصغيرين هي عين نجاسة الثاني، ما تصير عندنا أطراف ثلاثة وإنما طرفان. نفس الكلام نقوله في الثوب، نفس الكلام نقوله في الثوب. إذا حصلت الملاقات والعلم بالملاقات قبل العلم الإجمالي ثم بعد ذلك علمنا بالعلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يكون له طرفان، إما الأيسر فقط وإما الاثنان الأيمن والثوب. تبقى قضية هاي المصنف النقطة اللي كررها في أكثر من مورد، من أن نجاسة الملاقى، نجاسة الملاقي عفوا، هاي نجاسة جديدة وفرد جديد من أفراد النجاسة. هذا شنو تخلينا عنه لو لازلنا نعيده؟ احنا شنو اللي بيناه إلى الآن؟ قلنا إذا حصل عندنا علم إجمالي بالملاقات ثم علمنا إجمالا بنجاسة واحد من الإناءين تقدم العلم بالملاقات على العلم بالنجاسة، هذا يجعل الملاقي طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وننتهي إلى لزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقى. السؤال هو في هذه المرة حكمنا للملاقي بحكم الملاقى، هذا اللي كان دائما يثير عندنا شبهة ونقول شنو هاي النجاسة مو متفرعة، هاي مو معلولة مو مسببة. احنا سابقا كنا نقول لا، في عالم المنجزية منجزية الطرف لا تعني بالضرورة منجزية الملاقي، ماكو ملازمة بين المنجزية. العقل يقول أنت حتى تدرك الواقع وحتى تعلم بالفراغ اليقيني لابد أن تجتنب الطرفين. أما شيء ثالث المصنف قال وأكثر من مرة قال لا يجب الاجتناب عن الطرف، عن شيء ثالث. ليش؟ لأن العلم بالفراغ إنما يتوقف على ترك الطرفين، ولا يتوقف العلم بالفراغ على ترك شيء ثالث، ولو كان الشيء الثالث في الواقع هو محكوم بحكم واحد من الطرفين ما يخالف، ولكن ترك هذا الثالث لا يتوقف عليه العلم بالفراغ. هذا المصنف ذكره في صدر البحث كمقدمة وبيناه إن شاء الله كان واضح، وأصر عليه المصنف، أصر عليه المصنف، واللي كان مرات يسبب عندنا إشكالات نقول هذا خلاف الوجدان، قلنا لا مو خلاف الوجدان، هذا مو خلاف الوجدان. اكو نجاسه ومنجسيه، واكو تنجيز ومنجزيه. احنا نتحدث بالمنجزيه، وماكو ملازمه بين ان ينجز الطرف وان ينجز الملاقي، ماكو ملازمه. قد ينجز الطرف ويجب اجتنابه بحكم العقل، ولا ينجز الملاقي. ليش؟ احنا لا نحكم بحرمه وبنجاسه الطرف حتى تقول اكو ملازمه. لو كنا نحكم بنجاسه الطرف، اي فعلا نجاسه الطرف تعني نجاسه الملاقي، هذا فقها ثابت بالضروره. ولكن احنا لم نثبت نجاسه الطرف، وانما كل اللي اثبتنا ان العقل يلزم بترك الطرف، والزام العقل بترك الطرف هذا لا يستلزم حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الملاقي. هاي نقطة واضحة وكررناها أكثر من مرة. هاي قد يعني يتوهم، قد يتوهم أن هاي النقطة التي ذكرت وكررت، قد يتوهم أننا رفعنا اليد عنها الآن. الآن نقول لا، لازلنا مصرين على نفس الكلام، ولا نرفع اليد عن تلك النقطة. يعني شنو؟ يعني أن نجاسة الملاقي هاي نجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة على تقديره، وليست هي نفس نجاسة الملاقى. هذا فرد جديد، فرد جديد، وقد يمتثل الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول. وبينا قلنا شلون أكو انفكاك في عالم الامتثال بين النجاستين، نجاسة الملاقي ونجاسة الملاقى في بعض الدروس السابقة. الآن نقول حينما علمنا بالملاقات أولا، ثم علمنا علما إجماليا بنجاسة واحد من الإناءين، تقدم العلم بالملاقات يجعل الثوب طرفا للعلم الإجمالي. فنجاسة الثوب، نجاوب عن ذلك، نقول نجاسة الثوب وإن كانت نجاسة جديدة، وإن كانت فردا جديد من أفراد النجاسة حصلت بسبب الملاقات على تقدير أن يكون الأيمن هو المتنجس، حصلت بسبب الملاقات على تقدير أن يكون الإناء الأيمن هو المتنجس، ولكن هذه النجاسة الجديدة، حتى نفرق بين هاي الصورة والصور السابقة، نقول هذه النجاسة الجديدة، هذا سر الفرق، هي نجاسة مشكوكة، ولكن هذا الشك ليس شكا بدويا، وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي، فلذلك يتنجز هذا الاحتمال، كما تنجز لزوم الاجتناب عن الملاقى، يتنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي. لا لأجل وجود ملازمة بين التنجزين، ما عندنا ملازمة، وإنما لأجل أن الثوب يكون طرفا للعلم الإجمالي، كما كان الطرف الأيمن هو طرفا للعلم الإجمالي. فنفس العلم الإجمالي اللي ينجزنا لزوم الاجتناب عن الطرف الأيمن، هو نفسه هو بعينه ينجز لزوم الاجتناب عن الثوب. وبذلك تختلف هاي الصورة عن الصور السابقة. الثوب في الصورة الأولى كان محتمل النجاسة، ونجاسة جديدة، فرد جديد من أفراد النجاسة كما كان يقول المصنف، ولكن هاي النجاسة مشكوكة بالشك البدوي، فتجري فيها الأصول المؤمنة. أما في محل كلامنا، هاي النجاسة وإن كانت جديدة ومشكوكة محتملة، ولكن هي طرف للعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عن الثوب، وتكون نجاسة الثوب منجزة. وبذلك تختلف هاي الصورة عن الصورة الأولى. بالصورة الثانية أيضا كذلك، اللي كان عندنا موردين للصورة الثانية، يعني المورد الثاني اللي اليوم قرأناه، نجاسة الطرف الأيمن كانت نجاسة جديدة غير نجاسة الثوب، نفس الكلام نقوله، نجاسة جديدة غير نجاسة الثوب، ولكن هاي النجاسة مشكوكة بالشك البدوي وليست مقرونة بعلم إجمالي منجز، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن. أكو علم إجمالي لكن ليس منجزا، بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء اللي هو الطرف الأيمن، فلا يكون الطرف الأيمن محكوما بوجوب الاجتناب، وبذلك تفترق هاي الصورة الثالثة عن الصورتين الأولى والثانية. وهكذا يتضح من جميع ما تقدم أننا لا 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 ننقض القواعد المذكورة في الفقه وفي المنجسية، تبقى نسلم أن نجاسة الثوب نجاسة مسببة ومعلولة عن نجاسة الأيمن. لو كان الواقع هو الأيمن متنجس، الثوب يكون متنجسا بلا أشكال، هذا شيء. ولكن احنا نتحدث عن المنجزية وعن حكم العقل بلزوم الاجتناب، وقلنا خلفية حكم العقل هذا هو قاعدة الاشتغال، وأن العقل يخاطب المكلف يقول له أنت تدري واحد من الإناءين خمر، أولا هاي الصغرى، الكبرى تدري أن الخمر حرام، فيجب عليك أن تجتنب هذا الخمر الموجود في الإناءين. شلون تمتثل؟ شلون تقطع بالامتثال؟ تقطع بالامتثال بأن تترك الطرفين، تترك الطرفين لا لأجل أن كل طرف حرام، ليش؟ لأن كل واحد من الطرفين ليس حراما، لا بحرمة واقعية ولا بحرمة ظاهرية كما تقدم تفصيله، وإنما يحكم بلزوم الاجتناب مقدمة للعلم بالامتثال، حتى تحصيلا للمقدمة العلمية اللي مرت علينا في مقدمة الواجب. العلم بالامتثال يتوقف على ترك الطرفين، ولا يتوقف العلم بالامتثال على ترك الثوب، ما له علاقة الثوب. حتى لو كان الثوب على تقدير نجاسة الأيمن يكون متنجسا بنجاسة مسببة عن نجاسة الأيمن، لكن أرجع وأقول النجاسة شيء والمنجزية ولزوم الاجتناب شيء آخر. هذا تمام الكلام في هذه الصور. المفروض يعني ينبغي أن تكون الصور واضحة وكل الشبهة مرتفعة وماكو منافات للقواعد المؤسسة في الفقه. قال وثالثة وتارة ثالثة يجب الاجتناب عنهما من الملاقي والملاقى، يعني ما لاقاه الملاقى وما لاقاه الملاقى الأيمن وما لاقاه الثوب، يجب الاجتناب عنهما. في أي صورة؟ يقول فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات. أولا عندنا علم بالملاقات ثم يحصل العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالملاقات نفترض تقدمه حتى يصير الثوب والإناء الأيمن طرفا واحدا، هو حتى من أول الأمر يصير العلم الإجمالي مردد بين طرفين، غاية ما في لها بأن هذا الطرف إلى شقين، إلى إناء الأيمن وهذا الثوب. يقول فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات ضرورة أنه حينئذ مو دائما، لا حينئذ، يعني حين حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات، في هاي الصورة حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي والملاقى، هذا كل طرف رقم واحد، أو بنجاسة الآخر هذا الطرف الثاني كما لا يخفى. هذا شنو اللي جعل الطرف الأيمن الملاقى والثوب الملاقي طرفا واحدا؟ من اللي سوى؟ من اللي صير كذلك؟ العلم أو تقدم العلم بالملاقات، تقدم العلم بالملاقات هو الذي جعل الملاقي والملاقى طرفا واحد في قبال الطرف الأيسر، أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب. هاي بالاجتناب متعلقة بالتكليف مو بيتنجز، التكليف بالاجتناب عن النجس يتنجز، هذا التكليف يتنجز، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو النجس الواحد أو الاثنان، النجس إما الواحد يعني الأيسر أو الاثنان يعني الأيمن وما لاقاه الأيمن والثوب. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الأول كان معقود لبيان حكم دوران الأمر بين المتباينين، بين المتباينين. المصنف قال دوران الأمر ولزوم الاحتياط وقاعدة الاشتغال، الكلام في ها يقع في مقامين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، واللي مثال المعروف هو ما لو علمنا بوجوب أصل الصلاة وتردد شأن الصلاة الواجبة بين الجمعة وبين الظهر، وهذان طرفان متباينان، النسبة بينهما نسبة التباين. هذا المقام الأول فرغنا منه. المقام الثاني يقع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مو المتباينين، الأقل والأكثر، ولكن الارتباطيين، الأقل والأكثر الارتباطيين، في قبال الأقل والأكثر الاستقلاليين، اللي أولا بينا سابقا الفرق بين الاستقلاليين وبين الارتباطيين. في أول ما أدخلنا إلى هذا البحث بينا الفرق بشكل واضح، وبينا ثانيا أن المصنف ما عقد مقاما مستقلا لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وذلك للاتفاق على جريان البراءة، وأن البراءة هي الجارية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. اللي مثاله قلنا مثل ما لو علم زيد أنه مدين لعمر إما بألف وإما ألفين، هذا دوران أمر بين الألف الأقل والألفين الأكثر، ولكن هما استقلاليان، يعني أن المكلف إذا جاء بالأقل يكون بذلك قد امتثل ولو بمقدار الأقل، وعلى تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر يجب الإتيان بالزائد، وعلى تقدير أن يكون الأكثر هو الواجب هذا لا يمنع من الامتثال بمقدار الأقل. أكو استقلالية في مقام الامتثال، أن ينطي ألف يكون بذلك قد أدى ما في ذمته بمقدار الألف حتى لو كان في الواقع مدينا بألفين. نقول له عافية عليك زين سويت أديت ألف، ولكن يجب عليك أن تأتي بالألف الثاني. أكو استقلالية في مقام الامتثال. في مقام سقوط التكليف هناك استقلالية، حتى في مقام الثبوت أيضا كذلك، ولكن في مقام السقوط يكون أوضح. بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين اللي كلامنا به بالمقام الثاني، كما لو علم بوجوب أصل الصلاة، بوجوب أصل الصلاة، ولكن تردد شأن الصلاة الواجبة بين الصلاة ذات العشرة أجزاء من دون سورة أو ذات الأحد عشر جزءا مع السورة، هذا أقل وأكثر، لأن الأحد عشر أكثر من العشرة والعشرة أقل، أقل وأكثر لكن ارتباطيان، أقل وأكثر ارتباطيان، لأنه على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر، على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر، لو جاء المكلف بالأقل لا يكون ممتثلا بمقدار الأقل. يقول له أنت اللي سويت صلاة من دون سورة تماما شأنك شأن من لم يصلي أصلا، حكمك حكم من لم يصلي، وبذلك يختلف عن الاستقلاليين. ذاك اللي دفع الألف حتى على تقدير الألفين، يقول له أنت أديت ووفيت وامتثلت بمقدار الألف، عليك أن تدفع الزائد الألف الثاني، هذا يختلف عما نحن فيه. على أي حال كلامنا في الأقل والأكثر الارتباطيين، في مثل هذا مثالنا وجوب الصلاة المرددة بين الصلاة من دون سورة والصلاة مع السورة، هذان أقل وأكثر وارتباطيان، هل تجري أصالة الاشتغال في المقام ويجب على المكلف أن يأتي بالصلاة مع السورة ويكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين، أو لا تجري أصالة البراءة، إنما يتنجز على المكلف الإتيان بالعشرة أجزاء وتجري البراءة عن الزائد عن وجوب السورة. سؤالنا في هذا المقام هو هذا، هل أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر موردا للاشتغال للاحتياط أو هو مورد ومجرى لأصالة البراءة؟ اختلف في ذلك، هذا مورد خلاف، هو خلاف طويل، خلاف واضح، يعني ليس أمرا متفقا عليه، كما كان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلاليين، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هذا مورد خلاف اختلفوا فيه. ومنشأ الخلاف وخلفية الخلاف في أمرين، في أمرين. الأمر الأول هو أن العلم الإجمالي في المقام، العلم الإجمالي في ما نحن فيه، مو إحنا نفترض عندنا علم إجمالي مردد بين الصلاة مثلا من دون سورة والصلاة مع السورة، هذا العلم الإجمالي فيما نحن فيه هل يكون ملحقا بالعلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، متباينين حتى يجب الاحتياط فيه ويكون مجرى للاشتغال، أو يكون ملحقا بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين حتى يكون مجرى لأصالة البراءة ولا يجب فيه الاحتياط؟ احنا فرغنا للتو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فرغنا من المتباينين، عفوا من المتباينين، قلنا بالمتباينين شنو حكم؟ العقل يحكم بلزوم الاحتياط، لابد أن تجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا فرغنا منه. في المتباينين يجري الاحتياط، في الاستقلاليين اتفقوا على البراءة، أصلا ما عقدنا مقام مستقل، قلنا ليش؟ للاتفاق على جريان البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين. هذا اللي نتحدث به، المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا في الحقيقة حالة وسطية، حالة وسطية، لا الأمر به واضح تماما كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المتباين الاستقلاليين وتجري فيه البراءة، ولا الأمر به واضح ويجري فيه الاحتياط كما في دوران الأمر بين المتباينين. فنسأل، نقول العلم الإجمالي في المقام هل يلحق بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فيكون مجرى للبراءة، أو لا يلحق بدوران الأمر بين المتباينين فيكون مجرى للاحتياط؟ هاي نقطة خلاف، هذا عالم هذا الخلاف هو حكم العقل، العقل شنو اللي يحكم به في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ هل يحكم العقل بجريان الاشتغال، أو يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالبراءة العقلية؟ هذا المنشأ الأول من منشأي الخلاف. المنشأ الثاني من منشأي الخلاف هو في هل أن أدلة البراءة الشرعية، نعوف العقل الآن نجي إلى البراءة الشرعية، هل أن أدلة البراءة الشرعية شاملة لهذا المقام، شاملة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ يعني هل تشمل الزائد، تجري البراءة الشرعية في الزائد أو لا تشمل؟ في مثالنا نعلم بوجوب الصلاة، ومن ندري الصلاة 10 أجزاء واحد عشر جزء، فنقول أن هذا الجزء الأخير 11 وجوب السورة هل يكون مجرى للبراءة الشرعية؟ أدلة البراءة الشرعية هل تشمل وجوب السورة المشكوك أو لا تشمل؟ هذا منشأ الخلاف الثاني، عالم هذا المنشأ هو الأدلة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية هل تشمل ما نحن فيه أو لا تشمل ما نحن فيه؟ ومن هنا، من هنا اختلفوا في المقام، في حكم دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اختلفوا على أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول هو عدم جريان البراءة عقلا ونقلا. شوفوا أخواني حتى نوظف بالأقوال نوظف هذين الأمرين اللي ذكرنا هما لمنشأ الخلاف. القول الأول قال لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، يعني بالإبحاض الأمر الأول أرباب هذا القول يقولون حكم دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية هو عين حكم دوران الأمر بين المتباينين. شلون بالمتباينين العقل يحكم بالاحتياط ولزوم الاجتناب في الطرفين أو الاتيان بالطرفين حرمة أو وجوب، العقل يحكم بذلك ولا يحكم بالبراءة فيما نحن فيه أيضا كذلك. لا تجري البراءة العقلية وإنما يجري الاشتغال العقلي، وهكذا في جانب الأمر الثاني البراءة الشرعية أيضا لا تجري. الأدلة البراءة الشرعية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فلا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية. على مستوى العمل شنو اللي يسوي المكلف؟ واضح لا بد أن يحتاط، لا البراءة العقلية تجري ولا البراءة النقلية تجري، فلا بد من الاحتياط والإتيان بالصلاة مع السورة. هذا القول الأول. هذا القول منقول عن المحقق السبزواري وعن المحقق التقي صاحب الحاشي على المعالم صاحب هداية المسترشدين وغيرهما غير هذين المحققين. هذا القول الأول. القول الثاني هو على العكس تماما من القول الأول، قال بجريان البراءة عقلا ونقلا، البراءة العقلية تجري قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية أيضا تجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما أن البراءة العقلية جارية البراءة الشرعية أيضا جارية، فلا يجب على المكلف الاحتياط، وإلى أن يجري البراءة عن وجوب السورة ويأتي بالصلاة من دون سورة ويكون بذلك ممتثلا. هذا القول هو القول المشهور بين العامة والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين. هذا القول هو القول المشهور، اختار أيضا صاحب الفصول الشيخ الأنصاري أيضا اختار هذا القول، جريان البراءة العقلية والنقلية. القول الثالث والأخير هو التفصيل، التفصيل بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، فتجري الثانية دون الأولى، تجري الثانية دون الأولى. يعني العقل يحكم بالاحتياط والاشتغال والشارع يحكم بالبراءة، فتجري البراءة الشرعية ولا تجري البراءة العقلية. فجريان البراءة نقلا لا عقلا، هذا القول الثالث. طبعا وسط هو بين القولين الأولين، القول الأول يقول لا تجري لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية، القول الثاني يقول تجري كل من البراءتين، القول الثالث يفصل. هذا التفصيل هو مختار المصنف، المصنف اختار التفصيل، التزم بعدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة الشرعية. وهكذا يتضح أن للمصنف دعوين، الدعوة الأولى هي عدم جريان البراءة العقلية وجريان الاشتغال والاحتياط العقلي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا بقينا إحنا والعقل، العقل يلزم المكلف بالإتيان بالصلاة مع السورة، وأما الشارع فالشارع يرخص في ترك السورة في مثل هكذا موارد، وللمكلف أن يجري البراءة الشرعية، تجري البراءة الشرعية في المقام. هاتان دعويان للمصنف، الدعوة الأولى جريان الاحتياط العقلي، والدعوة الثانية جريان البراءة الشرعية. يستدل المصنف على كلتا دعويه، أولا يستدل على الدعوة الأولى بدليلين، ثم يستدل على الدعوة الثانية أيضا كذلك، يأتي الكلام في الأدلة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.